الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفن والسيماء المحمدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، إن من بين الأفلام التي أخرجت وأنتجت في السينما حول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بالفارسية للمخرج الإيراني المعروف مجيد مجيدي. إن هذا الفيلم الذي عرض صوراً من حياة الرسول الأكرم في أواني صباه استطاع أن يحوز قبول الكثير من المشاهدين. أما أول عرض لهذا الفيلم فكان في مهرجان مونترال الذي افتتح أعماله بهذا الفيلم، ومن بعد عرض الفيلم جاء الناقدون ليبينوا وجهات نظرهم حياله، فكانت وجهات النظر كلها قد تمحورت حول الثناء على هذا الفيلم وبيان جوانبه الإيجابية، فلم تختلف الأقوال حوله عما كتب بشأنه. من وسائل الإعلام العالمية أعزائي الأفاضل التي تحدثت عنه صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية ووكالة أنباء رويتر وقناة فرانس 24 الفرنسية وصحيفة الجارديان البريطانية وقناة ميدليست الإخبارية وموقع المانيتور الإلكتروني على الشبكة المعلوماتية العالمية. إن الناقد البريطاني فيل هوارد من الجارديان أعطى فيلم مجيد مجيدي 4 نجوم وقارنه بفيلم الرسالة للراحل الفقيد مصطفى العقاد. وفي رؤية هذا الناقد أن فيلم مجيدي يعرض صورة للإسلام إلى أولئك الذين لا يعرفون عن هذا الدين شيئا كثيرا. إنه يقول: فيلم مجيدي جاء مطابقا للمشاعر والأحاسيس، وتتواصل بين أجزائه مكونات الثقافة الأصيلة الصادقة. وأعلن موقع محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الفيلم عرض من قبل مؤسسة السينما الأمريكية وبإشراف فيتوريو إسترارو، ومن الذين أشادوا بالفيلم المخرج العالمي الشهير فرانسيس فورد كابولا. أما صحيفة لورينت ليغور البريطانية فقالت بشأن الفيلم: إن فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمخرج مجيد مجيدي وضع خطوط البطلان على صور الفن في السينما الغربية التي يتهم بها الإسلام وهو منه براء. جدير أن نذكر أن السينما الغربية ووسائل الإعلام الغربي وخلال السنوات الأخيرة اتهمت الإسلام بالعنف والتطرف، وهذا اتهام باطل ولا يمت للحقيقة بأي صلة. أما الناقد الفرنسي هافينغتون بوست فقد أثنى على فيلم محمد رسول الله، إنه وبشأن هذا الفيلم كتب يقول: إن هذا الفيلم تاريخي ورومانسي، إنه مثل لوحة زاهية تعرض فترة صبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل عظمة وإجلال. إن هذا الفيلم، وكما يقول هذا الناقد الفرنسي، يمكث أمام نواظر المشاهد قرابة 3 ساعات. إنه يذكرنا بالأفلام الدينية الخالدة التي تثير أجمل المشاعر والأحاسيس. أعزائنا الكرام، في الحلقة المقبلة من برنامجكم الفن والسماء المحمدية سنعرض لبعض الانطباعات عن هذا الفيلم الخالد والجماليات التي اشتمل عليها. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج الفن والسماء المحمدية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشطآن مع الرحمن ومع القرآن، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح النصر حليف الإيمان ومع القرآن. لا تظلم نفسك
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من ربيع الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر آبان عام 1402 هجري شمسي، والموافق 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023 ميلادي. في 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1975 ميلادي أصدرت الأمم المتحدة قرارها المرقم 3379 الذي نص على اعتبار الكيان الصهيوني شكلا من أشكال العنصرية والتمييز، وقد صادق على القرار 72 دولة، ودعت فيه الأمم المتحدة إلى القضاء على كل أشكال التمييز والفصل العنصري بجميع أشكاله والاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها. في 25 من ربيع الثاني عام 288 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم والطبيب أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني الصابي. وقد ولد ثابت بن قرة عام 221 للهجرة في منطقة حران في بلاد بين النهرين، وكان مجيدا للغتين اليونانية والسريانية، ودرس في مدارس بغداد. ولثابت بن قرة مجموعة قيمة من المؤلفات، منها الذخيرة في علم الطب والمفروضات. وأخيرا وفي 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1912 ميلادي، خضعت دولة المغرب لسيطرة الاستعمار الفرنسي والإسباني بصورة رسمية، وكانت المغرب قبل ذلك خاضعة لسيطرة قرطاجة والإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية العثمانية وإيطاليا على التوالي، وسميت بالمغرب بعد دخول الإسلام إليها في نهاية القرن السابع الميلادي لموقعها في أقصى الغرب، وعلى أثر الأزمات المتعددة التي مرت بها تلك المنطقة والمنافسات بين القوات الاستعمارية للسيطرة عليها، اتفقت فرنسا وإسبانيا وطبقا لمعاهدة فاس على تقسيمها بين الدولتين في عام 1912. وتصاعدت بعد ذلك موجة الانتفاضات الشعبية التي استمرت عشرات السنين، واستشهد فيها الآلاف من أبناء الشعب المغربي، حتى حصلت المغرب عام 1956 على استقلالها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. يا أصدقائنا، نريد أن نتحدث معكم عن موضوع مساوئ السهر. يا له من موضوع جميل، لأنني أعرف بعض الأصدقاء يحبون أن يسهروا في الليل. إذن ابقوا جنب المذياع لكي تعلموا ما هي مساوئ السهر. الحلوين، ربما ترغبون أحيانا أن تسهروا مع الكبار في ليالي العطل وتشاهدوا الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية، لكن هل تعلمون أن السهر مضر بصحتكم؟ أنا نفسي يا أصدقاء أريد أن أقول لكم بأنني كنت لا أعلم بمساوئ السهر حتى أخبرني أبي ذات يوم. لكن قبل أن أقول لكم بأن ماذا قال لي أبي في ذلك اليوم، أطرح عليكم الحزورة. حزورتنا تقول: ماذا يحدث عندما يسقط حجر أسود في البحر الأحمر؟ فكروا جيدا يا أصدقاء وستهتدون إلى الحل الصحيح. أكررها عليكم. حسناً، سوف أكررها. ماذا يحدث عندما يسقط حجر أسود في البحر الأحمر؟ والآن يا أصدقاء إلى تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو الخباز والجارة الغنية.
أحبة الحلوين، كان خباز القرية ينام ويستيقظ مبكراً ليذهب إلى المخبز في الصباح ليقدم الخبز الحار لأهل القرية. وفي يوم من الأيام، وعندما استيقظ من النوم، قال:
يا الله، ما أجمل هذا الصباح! أيها الصباح، ما أجمل فيك الأمل! أيها الصباح، ما أجمل فيك!
مرة أخرى استيقظ هذا الجار مبكرا، لا يدعني أنام براحة البال.
ما أجمل أن نراك أيها الصباح، نقطة للانطلاق من جديد.
سأعرف كيف أسكت هذا الخباز بصوته المزعج.
نطوي صفحات الماضي لنفتح بك أيها الصباح صفحة جديدة. عليك توكلت يا رب، عليك توكلت. يا زوجتي، أنا ذاهب إلى المخبز، هل تأمرينني بشيء؟
لا، فقط أرجوك أن تخفض صوتك، فجارتنا نائمة.
لقد جاء الصبح، ليس الوقت وقت النوم بل وقت العمل والنشاط يا امرأة.
العمل والتعب لنا والراحة والتسلية لأغنياءك جارتنا.
نعم،
فالأغنياء يسهرون الليالي وينامون حتى الظهر.
ماذا تقولين يا امرأة؟
نعم يا رجل.
أحبتي، كانت الجارة غنية وتمتلك أكياسا كثيرة من المسكوكات الذهبية، تسهر على حراستها ليلا خشية من اللصوص والسراق وتنام في الصباح. فقد كان استيقاظ الخباز في الصباح الباكر يزعجها.
من الطارق؟ من الطارق؟ أنا ذا قادمة. نعم قادمة أنا.
السلام عليك يا جارتي.
أهلا أهلا ومرحبا. عليكم السلام. ماذا حدث؟ ما الأمر؟
لا شيء لا شيء. كيف حال زوجك؟
يا للعجب، الجارة الغنية تسأل عن الجار الفقير. ماذا حدث أيتها الجارة الغنية؟ لما تسألين عن حال زوجي؟ لماذا؟
ما شاء الله، إن صوته في الصباح الباكر جميل جدا.
من بالباب يا زوجتي؟
إنها جارتنا العزيزة. حسنا تفضلي. أما بخصوص صوته وكلامه في كل صباح، فقد نبهته مرات ومرات بأن يخفض من صوته ولكنه لا يصغي لكلامه.
نعم، اتركي هذا الكلام، تفضلي تفضلي وخذي هذا الكيس.
ما هذا الكيس؟
إنه كيس مليء بالمسكوكات الذهبية، هدية مني إليكم.
هدية لنا، ولكنه
بهذا الكيس فلا يحتاج زوجك لأن يذهب إلى العمل، ويزعجني بصوته القبيح.
هل قلت شيئا؟
كلا كلا، فقط أقنعيه بأن لا يذهب إلى العمل بعد اليوم، ففي هذا الكيس ثروة تكفي لحياته وحياة أولادكما.
عجبا، شكرا 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 لك يا جارة. حسنا، من الغد فلا تسمعين صوت زوجي المزعج. مرحبا مرحبا بحياة سعيدة، مرحبا بحياة هانئة، وداعا لحياة البؤس والفقر. يا إلهي.
يا زوجتي، من كان بالباب يا زوجتي؟ ها؟ ما لي أراك تنشدين الأشعار؟
انظر انظر يا رجل.
ما هذا الكيس؟
طيب أحبتي الحلوين، أخبرت زوجة الخباز حكاية ذلك الكيس، ففرح الزوجان بذلك الكيس ولم يذهب إلى العمل بعد ذلك اليوم، فكان يسهر على الكيس خوفا من السراق حتى الصباح، وينام أحبتي صباحا. وبعد أشهر
يا امرأة، أين طعامي؟ هيا بسرعة، أنا جائع. أما تعلمين أين وضعت ملابسي؟ لما هذه الأوساخ هنا؟ أيتها المرأة الويل لك.
يا إلهي يا إلهي، لقد أصبح هذا الرجل لا يطاق خلقه منذ أن ترك العمل وجلس في البيت، ساءت أخلاقه. أعرف أين المشكلة، سأصلحها بنفسي. نعم سأصلحها بنفسي.
امرأة، أين أنت يا امرأة؟ أين الكيس المليء بالذهب؟ لقد وضعته في هذا الصندوق، أين هو؟ ها؟
لقد أعدت الكيس لصاحبته لجارتنا. نعم.
ولماذا فعلت هذا يا امرأة؟
من الغد ستذهب إلى المخبز في الصباح الباكر وتعمل، فالعمل ضروري للرجل، وإن ترك الرجل العمل ساءت أخلاقه.
ماذا؟
واعلم أيضا أن تخفض من صوتك في الصباح الباكر، فإن جارتنا ربما تشتكي عليك عند الشرطة. مفهوم يا رجل؟
لماذا فعلت هذا يا امرأة؟
ماذا تقول؟
أجل أيها الحلوين، إن الاستيقاظ المبكر في الصباح والعمل بجد يجعل الإنسان نشيطا، وبالمقابل فإن السهر والنوم لساعات متأخرة من اليوم يجعل الفرد سيء الخلق مع أهله والآخرين. نعم أحبتي.
حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حزورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج. أصدقائنا الحلوين، ذات يوم يا أصدقاء استضفنا خالي وزوجته على العشاء في بيتنا. بعد أن تناولنا العشاء طلبت منا أمي أن نذهب إلى غرفتنا وننام، فقلت لها: لكن غدا عطلة يا أمي، أنا أريد أن أبقى جالسة معكم. فقالت أمي:
اذهبي واستأذني أباك.
فذهبت لأكلم أبي، فقال لي: لا يمكنني أن أكلمك الآن، اذهبي إلى الغرفة وسوف ألحق بك بعد قليل. نعم يا أصدقاء، هل تعرفون ماذا قال لي أبي في ذلك اليوم؟ ها؟ سوف أخبركم، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
ما معنى الوقاية؟
الوقاية يا ولدي أحمد هي أن تحافظ على صحتك وتتجنب الإصابة بالأمراض. نعم.
حسنا. وماذا تعني عبارة الوقاية خير من العلاج؟
ذكرتني بأيام طفولتي يا أحمد، فهذه المقولة تعودنا على سماعها منذ الصغر. هل تعرف ماذا تعني؟
لا يا أبي، أرجو منك أن تخبرني بمعناها.
معنى هذه العبارة يا ولدي أن الإنسان عليه أن يحافظ على صحته، ولهذا السبب فإنه لا بد أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات التي تمنع عنه الإصابة بالأمراض والإصابات المختلفة، سواء ميكروبية أو عضوية أو حتى ميكانيكية كالحوادث وغيرها.
وكيف نحافظ على صحتنا يا أبي؟
لكي نحافظ على صحتنا يا ولدي أحمد علينا أن نتناول طعاما صحيا، أي أن يكون طعامنا نظيفا أولا، وأن يحتوي على المواد الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها جسمنا، وأن نأكل كميات متوسطة فلا نأكل كثيرا فنصاب بوجع المعدة، ولا نأكل قليلا فلا نشبع ولا نستفيد من المواد الغذائية.
وطبعا إذا لم نحافظ على صحتنا نمرض، أليس كذلك يا أبي؟
نعم يا أحمد نعم، فالغذاء السليم يقي الإنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض، ولا شك أن عدم التعرض للإصابة بالأمراض هو أفضل بكثير من البحث عن علاج للمرض ذاته ومداواته بالأدوية أو بالعمليات الجراحية.
هذا صحيح يا أبي.
وهذا الكلام لا ينطبق فقط على الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، ولكنه ينطبق على كل شيء في حياتنا اليومية. مثلا عند عبور الشارع علينا الانتباه كي لا نصاب بحادث ونبقى بعدها أياما نعاني من الآلام والجروح.
أعدك يا أبي أن أحافظ على صحتي.
أحسنت.
وكذلك على نفسي من الحوادث. وشكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنه ذات يوم استضفنا خالي وزوجته على العشاء في بيتنا. بعد العشاء قلت لأبي اسمح لي بالسهر معكم، فقال اذهبي إلى الغرفة وسوف ألحق بك بعد قليل. عندما جاء أبي إلى غرفتنا قال لي اعلم يا نداء أن السهر له مساوئ وأضرار على الأطفال حتى في أيام العطل، لأن الأطفال بحاجة إلى النوم أكثر من الكبار، وإذا سهرت اليوم سوف تنهضين غدا في وقت متأخر ويتعود جسمك على النهوض في ساعة متأخرة، فلا تستطيعين النهوض بنشاط في اليوم التالي، وعندما تذهبين إلى المدرسة لا يمكنك أن تفهمي الدروس، فهل تريدين ذلك؟ قلت طبعا لا، لا أريد ذلك يا أبي. فقال أبي إذن اذهبي ونامي وتصبحين على خير. أصدقائنا سوف أكرر عليكم الحجورة. الحجورة التي تقول: ماذا يحدث عندما يسقط حجر أسود في البحر الأحمر؟ فكروا جيدا يا أصدقاء وستهتدون إلى الحل الصحيح إن شاء الله. وحتى إذا لم تتوصلوا إلى الحل الصحيح سوف أقول لكم الحل في نهاية البرنامج إن شاء الله. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أصدقائي الصغار معي
أنوار ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنوار، أنت في أي ساعة تنامين عادة؟
في 9 أو في 10، أما في العطل أنام 11.
يعني أنت لا تسهرين؟
لا.
لماذا لا تسهرين؟
لأن السهر ليس جيدا للصحة، عندما أتي مدرسة أكون غير نشيطة ولا أستطيع الدراسة.
أحسنتي، إذن أنا أفهم من كلامك أنه السهر غير جيد. طيب، ممكن أن تقولي لي ما هي مساوئ السهر؟
التعب، قلة النوم، عدم التركيز على الدرس، مضر للصحة.
نعم.
ويجعلك غير نشيطة، خمول والكسل، ولا خلال اليوم لا أستطيع أن أقوم بشيء.
هل لديك أصدقاء يعني يسهرون كثيرا؟
أجل، يكونون لا يركزون على الدرس، تعبين ودائما ينامون في الصف.
نعم، إذن كيف تنصحين هؤلاء؟
أقول لهم يجب عليكم أن تناموا بكرا لتكونوا نشيطين وتركزوا وتفهموا الدرس، ولديكم حيوية. أيام العطلة تقدرون تسهرون أكثر، ثاني يوم عندكم عطلة.
أحسنتي. أنوار، بأي شيء تحبين أن نختم لقاءنا؟
بنشيد اسمه العلم.
تفضل.
أشهاك إذا في علو أيها العلم، فإننا بك بعد الله نعتصم، جاءت تحييك هذا اليوم معلنة أفراحها بك، فانظر هذه الأمام، إن العيون قريرات بما شهدت، والقلب يفرح والأمام تبتسم، وإن احتقرت فإن الشعب محتقر، وإن احترمت فإن الشعب محترم.
أحسنت كثيرا أنوار ياسر، شكرا لك.
عن الحلوين، كما سمعتم فإن السهر له مساوئ وأضرار عليكم، لأنه يؤثر على نشاطكم عند الاستيقاظ صباحا، ويؤثر على فهمكم للدروس ومستواكم الدراسي. فإذا طلب منكم آباؤكم وأمهاتكم أن تذهبوا وتناموا فاسمعوا كلامهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أشياء لا تعرفونها أنتم. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام على جدتي.
وعليك السلام يا حفيدتي.
جدتي، أتسمحين لنبدأ حلقة اليوم بتحريك الدولاب؟
نعم يا نرمين، على الروح بوسعة.
خرجت هذه الكرة من الدولاب.
خرجت الكرة التي كتب عليها حرف الخاء، ويوجد في كلمات مثل الخيط والخياط والخال والخالة.
هذا صحيح، وماذا عن معلوماتك يا جدتي؟
نتحدث عن مدينة من المدن الإسلامية ألا وهي الخرطوم عاصمة السودان، والتي تقع عند نقطة التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق ليشكل معا نهر النيل.
إذن هي مدينة الخرطوم في السودان.
نعم يا عزيزتي، يرجع تاريخ تأسيس الخرطوم كعاصمة إلى العقود الأولى من القرن التاسع عشر أثناء فترة الحكم العثماني المصري في السودان، حيث اتخذت عاصمة للبلاد، إلا أن تاريخها كموقع بشري أبعد من ذلك بكثير، فقد سكنها الإنسان منذ العصر الحجري، كما كان موقعها موطن حضارة قديمة.
إذن هي مدينة قديمة وتاريخية. جدتي، لماذا سميت بالخرطوم؟
اختلفت الروايات حول سبب تسمية المدينة بهذا الاسم وحول أصل التسمية ومعناها. فهناك من يقول بأن التسمية ترجع إلى شكل قطعة الأرض التي تقع عليها المدينة والتي يشقها نهر النيل، ويلتقيان فيها مع بعضهما في شكل انحنائي يرسمان بينهما قطعة أرض أشبه بخرطوم الفيل، وهو الرأي الراجح.
إذن تشبه الأرض بخرطوم الفيل فأسموها بالخرطوم.
نعم يا نرمين، تتميز مدينة الخرطوم بموقعها الاستراتيجي في وسط السودان، حيث التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض، الذي جعل منها منطقة جذب سياحي تزخر بالمعالم الطبيعية والأثرية ومحور نقل واتصالات محلية وأقليمية. فأصبحت هذه المدينة تجذب الكثير من السياح إليها.
يا إلهي، إنها مدينة جميلة جدا.
نعم يا نرمين، هي جميلة ومهمة بنفس الوقت، لأنها قلب أفريقيا بالنسبة لخطوط الطيران، وذلك لمرور خطوط الطيران التي تقطع شمال القارة الأفريقية تجاه جنوبها، وتلك التي تمر عبر غرب القارة وشرقها.
شكرا على هذه المعلومات الجديدة يا جدتي.
أهلا بك يا نرمين يا حفيدتي الغالية.
هل عرفتم حل الحجورة؟ هل عرفتم حل حجورتنا التي تقول ماذا يحدث عندما يسقط حجر أسود في البحر الأحمر؟ ماذا يحدث؟ ماذا قلتم؟ نعم أحسنتم يا أصدقاء، عندما يسقط أي حجر في الماء، إن كان أحمر، إن كان أسود، إن كان أخضر، إن كان رمادي أو أي لون آخر، فلا يحدث شيء، فقط يبتل يا أصدقاء. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
حق الكلام.
في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
قبس من نور.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة من عالم يتكئ على فراشه ينظر في علمه، خير من عبادة العابد 70 عاما.
عن الإمام زين العابدين عليه السلام: متفقه في الدين أشد على الشيطان من عبادة 1000 عابد.
حديث الصباح.
نهضت فلسطين تحل العقدة التي عقدت لها بين السيف والمكر والذهب والنفط، عقدة سياسية خبيثة فيها لذلك الشعب الحر قتل وتخريب وتشريد وفقر، عقدة الحكم الذي يحكم بثلاثة أساليب: الوعد الكاذب والفناء البطيء والسريع ومطامح اليهود المتوحشة.
إنها ليست محنة فلسطين عزيزي المستمع، ولكنها محنة الإسلام، يريدون له ألا يثبت شخصيته العزيزة الحرة. كل قرش يدفع الآن لانتفاضتنا البطلة يذهب إلى هناك ليجاهد هو أيضا. المجاهدون في الأرض المحتلة إخواننا، ومعنى ذلك أن أخلاقنا هي حلفاؤهم في درب الجهاد المقدس.
المنكوبون في فلسطين أشقاؤنا، ومعنى ذلك أنهم في نكبتنا امتحان لضمائرنا نحن المسلمين جميعا. المضطهدون في القدس وحيفا ويافا وكل شبر محتل أحبتنا، ومعنى ذلك أن السياسة التي أذلتهم تسألنا هل عندنا إقرار للذل؟
ماذا تكون نكبة الأخ إلا أن تكون اسما آخر لمروءة سائر إخوته أو مذلتهم؟ أيها المسلمون، كل جهد يدفع لفلسطين وانتفاضتها يذهب هناك ليفرض على السياسة احترام الشعور الإنساني، ويصرخ بكلمة مدوية تعيد لهؤلاء عقولهم ويثبت الحقيقة التي يريدون طردها وطمسها.
إخوتي المستمعين، كل قرش يبذله المسلم لفلسطيني يتكلم يوم الحساب يقول: يا رب أنا إيمان فلان. شيطان.
شيطان من يأكل حتى التخمة، يتجشأ يزدرد الأقراص لكي يهضم ولكي لا تسقمه التخمة. شيطان من يطعم خيله قطعا من سكر كي تحرز قصب السبق الأكبر.
شيطان من يكتب للكلب وصية أو يستورد للهرة غرفة نوم أوروبية. الشارع يطفح بالتعساء بالأسمال وبالأشلاء،
ووجوه ترهقها قطرة نظرات اللهفة والحسرة، تنطلق سهاما مسمومة.
الشارع لوحة فنان ثائر مجنون الألوان مشنوق الدمعة.
أصل التطفل.
قيل أخي المستمع، الطفيلي منسوب إلى رجل بالكوفة يسمى طفيلا، كان يأتي الولائم من غير أن يدعى، فقيل له طفيل العرائس.
وقيل أنه مأخوذ من الطفل، وهو ظلمة، لأن الفقير من العرب كان يحضر الطعام الذي لم يدعى إليه مستترا بالظلمة لئلا يعرف.
وقيل سمي بذلك لإظلام أمره على الناس لا يدرون من دعاه.
وقيل بل هو من الطفل لهجومه على الناس كهجوم الليل على النهار، ولذلك قيل أطفل من ليل على نهار.
حكامه، كل نفس من صدري رتل صورته عامه، يا دعاء المؤمنين يا رجاء الموقنين، يا الله يا
تبين أبدو في روحي ركعة تمام، والشعور بكل قنوت يردد أمام، أنا مؤمن لا أموت فرحي وحزني قنوت، يا الله يا صبرني
من معقل سنيني وعنا حبك يحررني من موت من جرح ودماء، لطفك يغيرني
انت الرقيب وانت الحسين،
لكن غريب
يا الله يا الله،
جرب وعيدك وهم يشوفونا بعيد،
لكن ينزف ما
يا ألم عمري القديم، أنا عندي رب عظيم، يا الله يا الله.
الثامنة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وابدأها بعناوين رئيسية.